أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها. لا زال الكلام في استعراض أدلة المانعين من تخصيص العام القرآني بخبر الواحد، وبلغ الكلام فعلا إلى دليلهم الثالث، حيث استدلوا بطائفة من الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب، وهي على كثرتها واختلاف تعبيراتها، من كون المخالف باطلا وزخرفا ولم نقله، وغير ذلك من التعابير التي تدل صراحة على طرح كل خبر يخالف القرآن، وإن كانت مخالفته بنحو العموم والخصوص بناء على ما يقتضيه إطلاق لفظ المخالفة في تلكم الروايات، فإن لفظ المخالفة في تلك الأخبار مطلق بإطلاقه، يشمل حتى المخالفات بنحو العموم والخصوص، وتلك الأخبار تخص عمومات أدلة حجية خبر الواحد، وتخرج الخبر الواحد المخالف للكتاب، تخرجه عن دائرة أدلة الحجية، وبعد خروجه أي الخبر المخالف للكتاب، وبعد خروجه عن حيز الحجية، كيف يصلح لتخصيص العام الكتاب؟ فإن المخصص لا بد أن يكون حجة، إذ لا معنى لتخصيص غير الحج إذ لا معنى لتخصيص الحجة اللي هو العام الكتاب بغير الحجة اللي هو الخبر الواحد المخالف للكتاب المطرود عن حيز الحجية. بمن؟ بالتوسط تلكم الأخبار. فالنتيجة عدم جواز تخصيص العام الكتابي بتوسط الخبر الواحد المخالف له، أي للعام الكتابي. هذا ما استدلوا به على عدم جواز التخصيص. وقد أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الأخبار بأجوبة ثلاثة. جواب المصنف عن هذه الأخبار بثلاث أنواع من الأجوبة. غاية الأمر أنه في المتن حصل تقديم وتأخير لبعض الأجوبة على البعض الآخر، فما ذكره ثانيا في الجواب ينبغي تقديمه أولا، وما ذكره أولا ينبغي تأخيره ثانيا. وكيفما كان، الجواب الأول ما أشار إليه بقوله إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا. وحاصله أن مخالفة الخاص مع العام أساسا وأصولا ليست مخالفة عرفا ولدى العقلاء، فإن المخالفة بين دليل الخاص ودليل العام لا تعد من النظر العرفي والعقلائي لا تعد مخالفة، حيث أن المخالفة العرفية التي هي موضوع الأخبار، هاي الأخبار اللي استدلوا بها، التي هي موضوع الأخبار الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب. فموضوع الأخبار ماذا؟ المخالفة العرفية، حيث أن المخالفة العرفية ما يوجب توقف العرف وتحيرهم في استظهار واستكشاف المراد من الكلامين المتخالفين. هذا هو معنى المخالفة العرفية. ومن البين أن المولى إذا ألقى كلاما عاما ثم متصلا به أو منفصلا أتى بمخصص، لم يحكم أحد من العرف العقلائي بأن هذا المولى قد تهافت في كلامه وأن صدر كلامه لا ينسجم ويناقض ذيل كلامه، بل المنظار العرفي يرى أن العام والخاص قطعة كلامية منسجمة بينهما كمال الانسجام والالتئام. فلذا لا شبهة في أن العرف يجمع بين العام والخاص بحمل العام على الخاص، وهذا ما نسميه أصوليا بالجمع العرفي، مما يدل على أن مخالفة الخاص مع العام لا تعد مخالفة عندهم، ولا يوجب تحيرهم في استظهار واستكشاف المراد أصلا. وعليه فمسألة العام والخاص وهكذا المطلق والمقيد خارجة عن تلكم الأخبار موضوعا، أي خروجا تخصصا موضوعيا، فاستدلالهم بتلكم الأخبار أجنبي عما نحن فيه. الجواب الثاني ما أشار إليه أولا بقوله إلا أنه لا محيص، وحاصله مع الإغماض عن ذلك، هذا يصبح جواب ثاني، مع الإغماض عن ذلك وتسليم صدق المخالفة التي هي موضوع الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب في الطاعة على ماذا؟ وتسليم صدق المخالفة على المخالفة بنحو العموم والخصوص، إلا أنها يعني المخالفة بنحو العموم والخصوص بعد ما أنا أسلم صدق المخالفة عليها وأنها مشمولة بتلكم الأخبار، وأغمض النظر عن الجواب الأول، إلا أنها خارجة عن تلكم الأخبار حكما، ألا وهو وجوب الطرح. فالجواب الأول خروج موضوعي، الجواب الثاني يقول ما يهم موضوع، أنا أقول ما خارجة، أسلم أغمض النظر عن الجواب الأول، لكن خروج حكمي. إلا أنها خارجة عن تلكم الأخبار حكما، ألا وهو وجوب الطرح، عليكم السلام، ألا وهو وجوب الطرح، وأن تلك الأخبار لا تكون شاملة للمخالفة بنحو العموم والخصوص، فلا بد والحالة هذه من تخصيص المخالفة بغير المخالفة بنحو العموم والخصوص، وذلك ليش أنها خارجة عن هذه الأخبار حكما؟ ليش لابد أن نخفف المخالفة في هذه الأخبار؟ أنه كل مخالف يجب طرحه، يجب عرضه على الجدار، زخرف، باطل وأمثال ذلك. لماذا نخصص المخالفة بمن؟ بغير المخالفة بنحو العموم والخصوص. وذلك للعلم علما قطعيا بصدور جملة كثيرة من الأخبار عن المعصومين عليهم السلام مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص. وجريان السيرة على العمل بها في قبال عمومات الكتاب، ولا يكون ذلك إلا لتخصيص المخالفة، يا مخالفة، لتخصيص المخالفة التي هي موضوع الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب، ولا يكون ذلك إلا لتخصيص المخالفة التي هي موضوع الأخبار بالمخالفة التباينية، وإخراج مخالفة الخاص مع العام عن المخالفة، إذ لو لم نقل بهذا التخصيص لزم ماذا؟ إذا ما نقول هذا التخصيص، هاي الجملة الكثيرة من الأخبار اللي نقطع بصدورها عن المعصوم اللي هي مخالفة علما لظواهر القرآن بنحو العام والخاص، هذا نكون لازم ماذا؟ لازم نشتغل عليها حكم هاي الأخبار، أنه يجب طرحها، يجب عرضها عرض الجدار. وإذ لو لم نقل بهذا التخصيص لزم طرح كثير من الأخبار التي علم بصدورها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فتحصل أن الخبر المخالف للكتاب بغير المخالفة التباينية ليس مشمولا للأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب، فيجوز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد الذي يخالفه بغير المخالفة التباينية. الجواب الثالث ما أشار إليه بقوله مع قوة احتمال، وحاصله أنه من المحتمل قويا أن يكون المراد من هذه الأخبار أنهم عليهم السلام لا يقولون بخلاف القرآن ثبوتا وواقعا، وأما خلاف القرآن إثباتا وظاهرا ولو بنحو التباين الكلي فضلا عن العموم والخصوص. ليش خلاف القرآن؟ قبل الجواب أما يحتاج هذا ليش، أما خلاف القرآن إثباتا وظاهرا ولو بنحو التباين الكلي فضلا عن عموم الخصوص، شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده عز وجل، فكثيرا ما يقولون به. فإذا المراد بالمخالفة في هذه الأخبار ليست المخالفة لظواهر القرآن. كيف؟ علامة يعني تعجب، أو كيف وأنا نقطع بصدوري جملة كثيرة من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير القرآن المخالفة لظواهره بنحو التباين الكلي فضلا عن العموم والخصوص، كما ورد من أن الصلاة في قوله تعالى وإذا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هو المسجد، أو أن البحرين بين قوسين، أو أن البحرين في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان هو علي وفاطمة عليهما السلام، وأن البرزخ هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير القرآن المخالفة لظاهر القرآن بنحو التباين الكلي، مما لا مجال لإنكاره، وإنما المراد، إذن مو هاي المراد، ليس المراد بالمخالفة المخالفة علما لظواهر القرآن، إنما المراد بالمخالفة المخالفة للحكم الواقعي الذي كتبه الله تعالى على عباده بأن يكون الواجب طرحه هو الخبر المخالف للمراد الواقعي، هو الخبر المخالف لباطن القرآن لا المخالف لظاهر القرآن. وهذا المطلب نحن أيضا نقول به. هذا الجواب الشيخ الآخون، وهذا المطلب، إذا تنطون هذا الاحتمال قويا، وهذا المطلب نحن أيضا نقول به، أيضا نقبله، لكن نتساءل هل أن تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد المعتبر هل هو من هذا النوع من المخالفة، أي المخالفة للمراد الواقعي ولباطن القرآن؟ كلا، إنما هو من نوع المخالفة لظاهر الكتاب والخبر المخالف لظواهر الكتاب ليس المراد ليس مرادا من المخالفة في هذه الأخبار. ثم بعد الجواب الثالث أمر رحمه الله بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى عدم وجاهة الجواب الثالث الذي بينه بقوله مع قوة احتمال، وذلك لأن من أين نفهم المراد الواقعي والمعنى الباطني للقرآن حتى نعرف بأن الخبر الكذائي موافق لباطن القرآن كي نعمل به، أم أنه مخالف له كي يجب طرحه، علامة استفهام. ففيه أي في هذا الجواب الثالث ففيه إحالة على المجهول الذي لا يمكننا معرفته إلا بدلالة من المعصوم عليه السلام. فالمرادات الواقعية للقرآن والمعاني الخفية في باطن القرآن لابد أن يأتي بيانها إلينا عن طريقهم سلام الله عليهم، وإلا نحن قاصرون عن إدراكها، وعندها فكيف يمكن للمعصوم عليه السلام أن يأمر المكلفين بعرض الأخبار على كتاب الله؟ ثم النظر أنها موافقة لبواطنه أم أنها مخالفة، علامة استفهام. أليس هذا الأمر لغوا؟ فإذا الجواب الثالث مخدوش فيه بعد الفهم، بعد الأمر بالفهم. فالعمدة في الجواب عن تلك الطائفة من الأخبار الجوابان الأولان نقرره. قال رحمه الله: والأخبار الدليل الثالث للمانعين عن تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. قال: والأخبار الدالة التي تمسكوا بها الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن، ولفظ المخالفة في الروايات ماذا؟ مطلق، يشمل حتى المخالفة بنحو الخاص والعام. قال: أن الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام. يقول رحمه الله: هذه الأخبار وإن كانت كثيرة جدا وإن كانت هذه الأخبار كثيرة جدا كما في الوسائل الجزء الثامن عشر جزء 18 صفحة حسب طبعة الوسائل من 20 جزء صير صفحة 78 وما بعدها رقم الأحاديث 10 12 14 15 19. يقول وإن كانت كثيرة جدا وصريحة يعني وكانت صريحة الدلالة على طرح الخبر المخالف مما يستفاد ماذا؟ أن الخبر المخالف خارج وبعد عن حيز الحجية مطرود مطرح زخرف. فإذا كان مطرود عن حيز الحجية كيف يصلح تخصيص ماذا؟ لتخصيص الحجة اللي هو العام الكتابي. أجاب رحمه الله قال إلا أنه هذا اللي أجاب به أولا هو أن يقتضي يصير بحسب الترتيب المنطقي العلمي يصير رقم اثنين لأنه الجواب هذا لا محيث بعد الإغماض وتسليم صدق المخالفة على منه على المخالفة بنحو العموم والخصوص. قال إلا أنه لا محيث عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار لا محيث عن أن يكون المراد من المخالفة ماذا؟ غير مخالفة العموم والخصوص. يعني لا بد أن نخصصها بمن؟ بالمخالفة التباينية. إذ لو لم نقل بهذا التخصيص لزم أو يلزم طرح كثير من الأخبار التي علم صدورها من المعصومين عليهم السلام. قال إن لم نقل هذا الجواب رقم اثنين اللي هو يصلح أن يكون واحد. إن لم نقل بأن مخالفة الخاص مع العام ليست من المخالفة عرفا أصلا كيف؟ هذا كيف ما يرتبط بالجواب إن لم نقل، يرتبط بالجواب لا محيفة. لذلك ذاك يعني جدا مناسب أنه ينزحف وينجاب هنا قبل كيف. يقول كيف يعني شلون كيف؟ يعني كيف لا يراد بالمخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم والخصوص؟ كيف لا يراد؟ ومو قبل شوي قال لا محيث عن أن يكون المراد غير مخالفة العام والخاص. الآن يجي في مقام الجواب والاستدلال يقول كيف لا يراد بالمخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العام والخاص؟ والحال صدور الأخبار الكثير آي بعدين يقول كثيرة والحال صدور الأخبار المخالفة للكتابين بهذه المخالفة أي مخالفة الخاص والعام من المعصومين عليهم السلام كثيرة جدا بحيث يعلم علما قطعيا بمن؟ بأن المخالفة بنحو العموم والخصوص ليست مرادة من منهم سلام الله عليهم في هذه الأخبار. قال الجواب الثالث مع قوة احتمال أن يكون المراد من هذه الأخبار أن الأئمة سلام الله عليهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا وثبوتا. وإن كان هو يعني وإن كان قولهم عليهم السلام على خلاف قول الله عز وجل ظاهرا ليش لا يقول لا مانع أن يقولوا بخلاف القرآن إثباتا وظاهرا قال شرحا لمرامه تعالى، فهي مو دائما الآيات هي واضحة، هي مطلقة بالتالي تحتاج إلى مخصصات مقيدات عمومات تأتي في ألسن المعصومين مخصصات لتلك العمومات، شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه. فإذا ليس المراد بالمخالفة في هذه الأخبار المخالفة علما لظواهر القرآن، وإنما المراد بالمخالفة المخالفة للحكم الواقعي، المخالفة لبواطن القرآن. ثم يقول فافهم، لعله إشارة إلى مخدوشية الجواب الثالث. ثم قال والملازمة الدليل الرابع من أدلة المانعين. وقبل توضيحه لا بأس بالإيماء إلى نقطة وحاصلها أن للعام ظهورين، ظهور في شمول حكمه لجميع أفراده، وهذا ما يسمى بالعموم الأفرادي، أكرم كل عالم فإنه شامل لجميع أفراد العالم من العادل والفاسق، وظهور في استمرار حكمه إلى الأبد بحيث يشمل جميع الأزمنة. العام له ظهوران، ظهور في شمول حكمه لجميع أفراده، وهذا قلنا ما يسمى بالعموم الأفرادي، وظهور في استمرار حكمه إلى الأبد بحيث يشمل جميع الأزمنة، وهذا ما يسمى بالعموم الأزماني. ثم أن التخصيص بحسب معناه اللغوي هو الإخراج من العام، هو الإخراج من العام، لكن الاصطلاح قام على تسمية إخراج بعض الأفراد عن حكم العام، سمى بمن؟ بالتخصيصين. وعلى إخراج بعض الأزمنة عن استمرار حكم العام بالنسخ. فإذا تخصيص العموم الأفرادي الذي هو الشائع المصطلح، فإذا تخصيص العموم الأفرادي تخصيص في الأفراد، وتخصيص العموم الأزماني تخصيص في الأزمان. وعليه فالتخصيص والنسخ وجهان لعملة واحدة، وكل منهما نوع من التخصيص. فإخراج بعض الأفراد تخصيص، وإخراج بعض الأزمان تخصيص أيضا. توجها والتفاتا لهذه النكتة استدلوا بدليل الملازمة. توجها لهذه النكتة وأن النسخ نوع من التخصيص، النسخ والتخصيص كلاهما إخراج، هذا إخراج في الأفراد وهذا إخراج في بعض الأزمان، واضح؟ أحدهما إخراج في الأفراد والآخر إخراج في الأزمان، ولكن كل منهما إخراج. التفاتا إلى هذه النقطة استدلوا بدليل الملازمة وقالوا إذا جاز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المعتبر لازمه جواز نسخ القرآن به أيضا، نظرا إلى أن النسخ، الملازمة اللي ذكرناها في النقطة، نظرا إلى أن النسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان، واللازم باطل حيث لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، ودليل المطلب الإجماع، حيث أن المسلمين أجمعوا على أن النسخ لا بد أن يتم بدليل قاطع، وأما الدليل الظني يعني كخبر واحد فلا يصلح لأن يكون ناسخا. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فيثبت عدم جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. هذا هو دليلهم الرابع. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول وحاصله أنه حيث كان كل من التخصيص والنسخ إخراجا غايته أن أحدهما في الأفراد والآخر في الأزمان، حيث كان كل منهما كذلك، فالقاعدة الأولية تقتضي عدم الفرق بينهما، تقتضي جواز النسخ للكتاب بالخبر الواحد أيضا، إذ لا يرى العقل مانعا من أن يثبت بالخبر الواحد. ماذا يثبت؟ التحديد للعام بحسب الأزمان كما ثبت بالخبر الواحد تحديد العام بحسب الأفراد. فمن الناحية العقلية لا مانع، إلا أن الحكم الشرعي فرق بينهما، بين منو منو؟ بين التخصيص والناسخ. شنو هو الحكم الشرعي؟ إلا أن الحكم الشرعي فرق بينهما، فإن الإجماع قام على عدم جواز النسخ به أي بالخبر الواحد، ولم يقم الإجماع على عدم جواز التخصيص به، بل هو باق تحت القاعدة الأولية. فالإجماع فرق بينهما مما أوجب منع الملازمة بينهما. لذا في الجواب أو يقول ممنوعة الملازمة بين التخصيص، ممنوعة. ولولا أي ولولا الإجماع لقلنا بعدم الفرق بينهما وبالجواز في كليهما. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله مع وضوح الفرق، وحاصله أن قياس النسخ بالتخصيص أساسا هو قياس مع الفارق، حيث أن الناسخ لما كان إسقاطا للعام من رأس فهو أمر له أهميته وحساسيته، ومن الواضح أن ما كان له الأهمية تتوافر الدواعي لضبطه ونقله وتناقله على الألسن، ويكون الناقل له جماعات لا شخص واحد. لذا الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة، بحيث تصدى لضبطها جل الأصحاب من العامة والخاصة. وعلى ضوء هذه الأهمية للناسخ يكون نجد قلة الخلاف في تعيين موارد النسخ. ليش؟ فموارد النسخ ثابتة بالتواتر الموجب لعدم الخلاف أو قلته فيها، أي في موارد النسخ. ومن هنا يكون الاعتماد على الخبر الواحد موهونا في إثبات النسخ، إذ لو كان هناك نسخ لنقل بالتواتر، وهذا بخلاف التخصيص فإنه أمر معمول معهود ليست له تلك الأهمية والحساسية كما كانت للنسخ. فيمكن أن يأتي شخص واحد للمعصوم سلام الله عليه ويأخذ المطلب منه ثم ينقله لآخرين، ويكون المطلب قارا ثابتا لديهم. فلذا الدواعي لضبطه لم تكن كثيرة، والاعتماد على الخبر الواحد في إثبات التخصيص ليس موهونا بل هو كامل بل هو أمر منطقي وعقلاني. ولما لم تكن دواعي ضبطه كثيرة فيحصل الوثوق بصدور الخبر الذي يمكن تخصيص الكتاب به. ومع هذا الفارق بينهما إذا جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد هذا لا يكون دليلا على جواز على أن يجوز نسخه به أيضا. فتحصل إلى هنا أن لو كنا مع القاعدة الأولية القاعدة تقتضي جواز كل من النسخ والتخصيص غير أن بينهما فرقا من ناحيتين أوجبتا منع الملازمة بينهما، الناحية الأولى في الجواب الأول والناحية الأخرى في الجواب الثاني، أوجبتا منع الملازمة فالملازمة بينهما ممنوعة. إلى هنا النتيجة في نهاية المطاف جواز تخصيص عمومات القرآن بتوسط أخبار الآحاد غير العلمية. قال رحمه الله: والملازمة، هذا هو الدليل الرابع، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به بالخبر الواحد، هذه الملازمة اللي استدلوا بها ممنوعة. وإن كان من هنا راح الآن يبدأ في الجواب الأول ثم في الجواب الثاني، يقول: وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، أي جواز الكل من التخصيص والنسخ بالخبر الواحد لاختصاص، هذا الاختصاص تعليل لممنوعات، لاختصاص قلنا من غير أن بينهما فرقا من ناحيتين، هاتين الناحيتين أوجبتا ماذا؟ منع الملازمة بينهما. قال: الاختصاص أولا لاختصاص النسخ بالإجماع على منه؟ بالإجماع على المنع، أي على منع نسخ القرآن بخبر الواحد. ثانيا الناحية الأخرى أو الجواب الآخر، قال أن قياس الناسخ بالتخصيص قياس مع الفارق، قال: مع وضوح الفارق بتوافر الدواعي إلى ضبط النسخ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارد الناسخ بخلاف التخصيص، الدواعي لضبطه لم تكن كثيرة فيحصل الوثوق بصدور الخبر الذي يمكن تخصيص الكتاب به، لذا كثر الخلاف في ماذا؟ في تعيين موارد التخصيص. والحمد لله رب العالمين.